بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وانقراض العصر شرط. وانقراض العصر شرط في ظاهر كلامه وقد أومى إلى خلافه. هذا أيضا مسألة من مسائل الإجماع. هل يشترط في الإجماع انقراض العصر أم لا يشترط ذلك؟ ومعنى انقراض العصر أي علماء العصر. يقول اشترط انقراض العصر علماء العصر، فالإجماع متعلق بهم لا بالزمن فقط. فالمراد بالعصر علماء العصر. والانقراض عبارة عن موتهم أو هلاكهم، هذا معنى. صورة المسألة: لو أن 10 من أهل العلم المجتهدين الموجودين في وقت في عصر من العصور أجمعوا على مسألة، هؤلاء 10، فليعتبر الإجماع من حين أجمعوا أم لا يعتبر إلا بعد أن يموتوا جميعا؟ هذه صورة المسألة، مفهومة الآن؟ أجمع المجتهدون على حكم من الأحكام، فليعتبر الإجماع من حين أجمعوا، يعتبرون مجتهدين، سأل الله ذلك سهل، ما ذلك على الله بعزيز. فأجمعنا على مسألة، بمجرد إجماعنا وانفضاضنا من هذا المجلس هل يعتبر الإجماع أم لا يعتبر إلا بعد أن نموت جميعا؟ هذا هو معنى هذه المسألة. قال: وانقراض العصر شرط في ظاهر كلامه وقد أومى إلى خلافه. إذا رأيت هذه الضمائر بدون تصريح من صاحب الضمير فمن هو؟ إمام أحمد، أعرف، لأن هذا مبني على مذهب أحمد، أي الإمام أحمد في ظاهر كلام أحمد. وقد أومى إلى خلافه أي له روايتان، سيكون لأحمد روايتان هنا أو قولان: قول باشتراط الانقراض وقول بعدم اشتراطه في الإجماع. قال: فلو اتفقت الكلمة في لحظة واحدة فهو إجماع عند الجمهور، واختاره أبو الخطاب. في هذه المسألة قولان مشهوران: مسألة اشتراط انقراض العصر، القول الأول أنه يشترط انقراض العصر يعني في الإجماع، لا يعتبر الإجماع إلا إذا انقرض المجتهدون جميعا. لماذا؟ قالوا: لاحتمال رجوع بعضهم، ربما بعضهم بعد فترة من الزمن يقول: ها أنا وافقت على تلك المسألة، تبين لي خلاف ذلك، سيقول هذا، سيكون هذا نقضا للإجماع. أو يأتي مجتهد آخر، أجمع هؤلاء المجتهدون على هذه المسألة وبعد أسابيع ظهر مجتهد آخر وخالفهم، كيف تقول إجماع هذا المجتهد كيف وقد ظهر بعدكم، لا تعتبرونه؟ هذا أهم مأخذ لمن قال بهذا القول. ما هو هذا المأخذ؟ قد يظهر مجتهد بعد هؤلاء أو يتراجع بعض هؤلاء المجتهدين. القول الثاني قول جمهور أهل العلم أن الإجماع يعتبر لحظة إجماع المجتهدين ولا يشترط انقراض العصر، وهذا هو الراجح، هذا هو الصحيح، أنه لا يشترط انقراض العصر. لأن هذا مبني هذا قول الجمهور على تعريف الإجماع. بماذا عرف الإجماع؟ اتفاق، اتفاق مجتهدين أمة، فقد حصل الاتفاق خلاص انتهى، حصل الاتفاق. ولأنه يؤدي إلى تعذر الإجماع، لو اشترط انقراض العصر هل سيكون إجماع؟ لن يكون إجماع، بعد كذا سنة يظهر مجتهد آخر ثم بعده يظهر مجتهد آخر وهكذا تسلسل، إذن ما سيكون هناك إجماع قط. ثمرة الخلاف، هل هذا الخلاف ثمرة؟ قال ابن بدران رحمه الله: وثمرة الخلاف أن من قال لا يشترط للإجماع انقراض عصر المجمعين يقول متى عقد الإجماع لا يسوغ لأحد خلافه، هذه هي ثمرة الخلاف. ثمرة الخلاف أن من قال لا يشترط للإجماع انقراض العصر، وهم من هم؟ الجمهور. قالوا متى عقد الإجماع لا يسوغ لأحد خلافه، فالذي سيخالف بعد ذلك يعتبر شاذ. ومن قال يشترط يقول لا يتم من إقاد الإجماع إلا بعد انقراض عصر المجمعين، بعد أن يموت آخر واحد، إذا مات آخر واحد قالوا أي إجماع. بقي غير هذين القولين مذكورة في كتب الأصول. انظر لهذه المسألة، نزهة الخاطر، خاطر الأول صفحة 301 المجلد الأول صفحة 301 فما بعدها وبعدها. وأيضا مما يذكر أيضا من حجة الجمهور، قالوا إن التابعين كانوا يحتجون بالإجماع في زمن أواخر الصحابة، كان بعض أئمة التابعين يحتج بإجماع الصحابة على من تأخر من الصحابة، واضح؟ لو اشترط انقراض العصر هل يسوغ لهذا التابع أن يحتج بالإجماع؟ لأنه بقي صحابة. والبحر المحيط الثالث 553 قال: وإذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز إحداث قول ثالث عند الجمهور، وقال بعض الحنفية والظاهرية يجوز. هذه أيضا مسألة أخرى، إذا اختلف الصحابة في حكم شرعي على قولين، اختلفوا على قولين، فيجوز لمن يأتي بعض الصحابة رضي الله عنهم أن يحدث قولا ثالثا، قول بالتحريم وقول بالإباحة مثلا، هو يأتي ويقول مكروه، أعمل القول الثالث، هل يصح هذا؟ هذه هي المسألة. وقول إذا اختلف الصحابة هذه العبارة لابن قدامة رحمه الله تقييد هذه المسألة بالصحابة إذا اختلف الصحابة، هذا العبارة لابن قدامة، هل نقلها عن غيره؟ الله أعلم. وإلا فجمهور الأصوليين يعممون، كيف يعممون؟ يقولون إذا اختلف المجتهدون، هذا إذا اختلف المجتهدون على قولين هل يجوز لمن يأتي بعدهم أن يحدث قولا ثالثا؟ هذا معنى. فهي عامة، أصاب أنها عامة في الصحابة وفي غيرهم. انظر نزهة الخاطر، الأول 310، والبحر المحيط الثالث 580، قال الزركشي رحمه الله المسألة الرابعة إذا اختلف أهل العصر، هل خاصة بالصحابة؟ لا. إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث؟ فيه مذاهب. ثم ذكر ثلاثة مذاهب، الأول المنع مطلقا أنه لا يجوز لمن يأتي بعدهم أن يحدث قولا ثالثا، والثاني الجواز، والثالث التفصيل. المذهب الثاني الجواز، أي يجوز لمن يأتي بعد مجتهدي العصر أن يأتي بقول ثالث، اختلفوا على قولين يجوز لمن يأتي بعدهم أن يحدث قولا ثالثا. القول الثالث أو المذهب الثالث قالوا إن لزم منه رفع ما أجمعوا عليه لم يجز إحداثه وإلا جاز، هذا القول الثالث إن لزم منه رفع ما أجمعوا عليه، يعني ما أجمعوا عليه من الخلاف، يعتبر هذا الخلاف إجماعا، يعني ليس إجماعا يعني حاصر الخلاف في قولين لا تخرج عن قولهم، خذ بهذا وبهذا وليس لك أن تحدث قولا ثالثا. قد ذكروا أمثلة كلام ابن حزم رحمه الله أنه خالف في بعض المسائل، وقال ابن بدران هنا ظاهر كلام المصنف تخصيص هذه المسألة بالصحابة، وظاهر ما اطلعت عليه من كتب أصحابنا وغيرهم في الأصول عدم التخصيص. فقد قال الطوفي في شرح مختصره، اختصر الروضة، إذا اختلف أهل العصر على قولين امتنع على من بعدهم إحداث قول ثالث عند الجمهور خلافا للبعض الحنفية والظاهرية والشيعة، انتهى. إذن الصحيح هو قول الجمهور، وهو أنه لا يجوز لمن يأتي بعد علماء العصر من أن يحدث قولا ثالثا في تلك المسألة بعينها. قال ابن قدامة رحمه الله بعد أن ذكر حجة الحنفية وبعض الظاهرية، قال ولنا أن ذلك يوجب نسبة الأمة إلى تضييع الحق والغفلة عنه، فإنه لو كان الحق في القول الثالث كانت الأمة قد ضيعته. الآن الحق سيكون في أحد هذين القولين، هكذا إذن لم يخرج الخلاف الحق عن الأمة، لا يزال جماعة منهم قائمين بالحق. فإذا كان هذا القول وهذا القول باطل وجاء الثالث وأصاب الحق، معناه أن مرت فترة والأمة على ضلالة أو على غير الحق. قال فإنه لو كان الحق في القول الثالث كانت الأمة قد ضيعت وغفلت عنه وخلى العصر عن قائم لله بحجته ولم يبق منهم على أحد، وذلك محال قولهم لم يصرحوا بتحريم قول ثالث، كنا ولو اتفقوا على قول واحد فهو كذلك ولم يجوزوا خلافه.
وهذا يكون بعد انقراضها،
ها؟
يكون هذا بعد انقراضها.
الظاهر أنه قد حصل الخلاف، ما جاء اتفاق أنه أحد اتفق، يعني تراجع عن قوله إلى قول الآخرين، الظاهر أنه بقي هذا الخلاف كما في مسائل كثيرة. الآن في مسألة الجد مع الإخوة كم فيها أقوى الصحابة؟ مسألة الجد مع الإخوة من درس المواريث؟ ها؟ القول بالتشريع والقول نعم التشريع ذلك في المشرقة، يعني بحيث أنه يقاسمه، يعني قول من قال كما هو مذهب أبي بكر الصديق ومذهب ابن عباس ورجح هذا القول جماعة منهم شيخ الإسلام وابن القيم أن الجد يحجب الأخوة. القول الثاني وهو قول زيد وعلي وغيرهما من الصحابة أن الجد يشارك من على تفاصيل مذكورة. إذن على الصحابة جاء ابن حزم ماذا قال؟ قال الأخ يحجب الجد بالكلية، هذا يعتبر قول ثالث. الصحابة اختلفوا، منهم من قال الجد يشارك الإخوة يشاركه الإخوة، ومنهم من قال لا الجد يحجب، قولان فقط. ماذا قال ابن حزم في قوله؟ قال الأخ يحجبه، هذا يعتبر قول ثالث، هذا ما خطأ، هذا يعتبر لأن الصحابة اختلفوا على قوله، فإحداث قول ثالث هذا خطأ منهم.